بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قبل تشريع الصيام في الإسلام وفي العاشر من شهر رمضان، على بعض الروايات أصيب رسول الله صلى الله عليه وآله بحزن شديد، لأنه في ذلك اليوم رحلت رفيقة رسالته ومعاناته السيدة خديجة الكبرى سلام الله تعالى عليها، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلن أمام المسلمين حبه لها ويقول لهم رزقت حبها. ونحن نعلم أن الحب هو انجذاب من قلب الحبيب بسبب كمال يجده الحبيب في المحبوب. ورسول الله صلى الله عليه وآله حينما يعلن حبه للسيدة خديجة فهو يعلن عن كمالاتها التي انجذب بها إليها، هذه الكمالات التي كانت سبب حب رسول الله صلى الله عليه وآله لها، جعلت لها مكانة عند الله، موقعا عند الله، نطل عليه ثم نتحدث عن مآثرها وكمالاتها. فالسيدة خديجة سلام الله تعالى عليها كان لها عند الله موقع كبير ومكان عظمى، نعرف ذلك من خلال بعض ما ورد من الأحاديث، فقد جاء في الأثر أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن خديجة فلم يجدها، فقال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءت فأخبرها أن ربها يقرئها السلام. اللهم صل على محمد. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة عليها السلام وهو يواسيها برحيل أمها إن جبرائيل عليه السلام عهد إلي أن بيت أمك خديجة في الجنة بين بيت مريم ابنة عمران وبين بيت آسية امرأة فرعون من لؤلؤ جوفاء لا صخب فيه ولا نصب. ومن مآثر السيدة خديجة عند الله تعالى أن الله عز وجل اختار بيتها منطلقا لإسراء رسول الله صلى الله عليه وآله، فعد القرآن الكريم بيتها من المسجد موسعا كلمة المسجد ليشمل بيتها، فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري بالنبي من بيت خديجة عليها السلام. أما مكانة خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وآله فهو ما يظهر من خلال ما كان يفتخر به رسول الله أمام المسلمين، فهو كما روي صعد ذات مرة منبر المسجد أو وقف فيه قائلا للمسلمين يا معشر الناس هل أدلكم على خير الناس جدا وجده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين فإن جدهما محمد وجدتهما خديجة بنت خويلد. اللهم صل على محمد. وكان النبي صلى الله عليه وآله من حبه للسيدة خديجة يهتم بمن كانت له علاقة بها، فقد ورد أن امرأة عجوزا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فألطفها واهتم بها وأخذ يحدثها، فتعجبت بعض نسائه فسألت النبي من هذه العجوز التي تلطفها التي تهتم بها؟ فأجاب صلى الله عليه وآله إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. ومن شدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله السيدة خديجة الكبرى أنه سمى العام الذي توفيت به وتوفي به أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله سماه بعام الحزن. أما مكانة سيدتنا خديجة الكبرى عند أهل البيت عليهم السلام فهذا ما يظهر جليا في كربلاء التي وقف فيها الحسين عليه السلام أمام القوم يقول هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ وقد تعلمنا في زيارتنا للإمام الحسين عليه السلام أننا نفتخر بنسبه فنقول له السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، وأن نقول للإمام ونحن نتحدث عن طهارته وطهارة أمهاته أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة وفي الأرحام مطهرة. كما أنه ورد في زيارة الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه تسلم على رسول الله وعلى أمير المؤمنين بعده وعلى خديجة الكبرى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى الأئمة واحدا واحدا إلى صاحب الزمان. هذا كله دليل على المنزلة، على المكانة، على الموقع. وما كان ذلك إلا لمآثر، إلا لكمالات كانت في روحي ونفسي خديجة سلام الله تعالى عليها. يمكن لنا أن نقارب هذه الكمالات من خلال بضعة أمور. الأول بصيرة السيدة خديجة، كانت عليها السلام ذات بصيرة، كان عندها من الوعي الذي تستشرف من خلاله المستقبل، وهذا يظهر جليا في اختيارها لرسول الله صلى الله عليه وآله. هي التي تقدمت زوجة إلى رسول الله، هي التي عرضت الزواج على رسول الله. وإذا قرأنا قصة السيدة خديجة في ذلك نجد أنها كانت تحدث النساء عن مستقبل النبي، كانت تحدث النساء في خلفيتها الإيمانية بأنها كانت تلاحظ أن غمامة تظله من الحر والبرد والطير ترفرف عليه بأجنحتها ولها زجل وتسبيح وتمجيد لله رب العالمين. كان لها بصيرة بالنبي من خلال ذلك تقدمت وهي التي طلبت الزواج. الأمر الثاني في مآثر وكمالات السيدة خديجة هو اهتمامها بما كان النبي يهتم به. هلا بالعلاقات الزوجية يمكن يكون عند الزوج اهتمام معين، يمكن انه الله سبحانه وتعالى يبتليه بامرأة تعاكس اهتماماته، بدل ما تساعده وتعينه على اهتماماته قد تجعله متقاعسا، قد تسحبه الى الخلف. سيدة خديجة سلام الله تعالى عليها، وهذا الامر للنساء، هذا الامر للمرأة، ان تتعلم من السيدة خديجة قبل البعثة كيف كانت تهتم لما كان يهتم به رسول الله، مع أنه كان اهتماما غامضا بعض الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وآله يصعد إلى غار حراء لرايع الحج، وشايف غار حراء بيعرف قديش في مشقة للوصول إلى هناك. كان قبل البعثة يذهب إلى هناك يتعبد لله تعالى. سيدة خديجة كانت تشجعه، وليس فقط تشجيعا معنويا، كانت هي التي تذهب إليه بالطعام والشراب، كانت تواكبه في اهتماماته، وهذا ما تأكد بعد البعثة. فكانت تحب من يحب وتهتم بما يهتم. يظهر ذلك من حادثة لطيفة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله افتقد عليا فاغتم لذلك غما شديدا، فلما رأت ذلك خديجة قالت: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فشدت على بعيرها ثم ركبت تبحث عن عليه حتى تأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وجدت عليا عليه السلام، أخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وآله مشتاق إليه يريده، فأخبرها أنه سيلحق بها. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته، فإذا هو قائم يقول: اللهم فرج غمي بأخي علي. فإذا بعلي قد جاء فتعانقاه. تقول خديجة عليها السلام: ولم أكن أجلس إذا كان رسول الله قائما. شوفوا أدابها، شو بتكمل بتقول: فما افترقاه، تعانقا وقوفا، فما افترقا متعانقين حتى ضربت علي قدماي، حتى أوجعتها قدماها لأنهما أطالا في العناق. نلاحظ أن السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها كانت تهتم وكانت تسعى في اهتمام رسول الله، تعرفه يحب عليا يريد عليا، هي التي تبحث عن علي وتأتي به. الأمر الثالث من مآثر وكمالات السيدة خديجة هو تصديقها المبكر لرسول الله صلى الله عليه وآله. ورد أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله كانت تتعجب من كثرة ذكر النبي للسيدة خديجة، فإذا به يخبرها عن سبب ذلك، قال: صدقتني إذ كذبني الناس. كانت السيدة خديجة أول امرأة صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله. وورد في تاريخ النبي وتاريخها أن النبي صلى الله عليه وآله بعث يوم الاثنين، وأن السيدة خديجة أسلمت يوم الاثنين. في نفس اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كان إسلام السيدة خديجة. وورد عن الإمام علي عليه السلام: ما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله غيري وغير خديجة. في أحد الأشخاص الذين قدموا إلى مكة في الجاهلية، وكان في الجاهلية في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هو يتحدث بأني جئت إلى مكة وأتيت إلى العباس. يقول هذا الرجل: كنت أنظر إلى الكعبة فإذا بفتى جاء رمى ببصره إلى السماء فنظر، ثم أقبل إلى الكعبة فدنا منها، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء شاب فصنع كما صنع، ثم قام إلى جنبه فما مكث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فأهوى الشاب فركع فركعا، فرفع فرفعا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا فسجدا. فقلت: يا عباس، أمر والله عظيم، ما كان في هيئة صلاة مثل هذه الصلاة، أمر والله عظيم. فقال: أمر والله عظيم، هل تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله ابن أخي. هل تدري من هذه المرأة؟ قلت: لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. هل تدري من هذا الفتى؟ هذا علي بن أبي طالب ابن أخي، هذا الذي ترى ذكر أن ربه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين فهو عليه، ولا والله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. اللهم صل على محمد. الأمر الرابع من مآثر السيدة خديجة عليها السلام هو مواساتها لرسول الله صلى الله عليه وآله بمالها. أكمل النبي حديثه السابق لزوجته: صدقتني إذ كذبني أو كذبتني الناس، وواستني بمال إذ حرمني الناس. حتى أن ابن عباس فسر قوله تعالى: فوجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة. ورد في تاريخ السيدة خديجة أنه كان عندها مال عظيم وثروة هائلة، كان عندها عشرات العبيد والإماء وآلاف الإبل ومئات الأواني من الذهب والفضة، كل ذلك قد أنفقته خديجة في سبيل دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بقيت تنام ورسول الله صلى الله عليه وآله في كساء واحد لم يكن عندها غيره. وأكمل النبي الحديث في المأثرة الخامسة: صدقتني إذ كذبتني الناس، وواستني بمال إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها. من مآثرها وكمالاتها أنها حملت مشكاة الأنوار، مشكاة أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، فكانت أما للسيدة فاطمة عليها السلام. اللهم صل على محمد. كانت أما للحوراء الإنسية التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء أخذ بيد جبرائيل فأدخلني الجنة، فناولني من رطبها فأكلته، فتحول ذلك نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. اللهم صل على محمد. وهجرت نسوة مكة خديجة، فكنا لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خديجة بذلك وهي حاملة بفاطمة، فأكرمها الله بكرامة حديث الجنين معها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فإذا بالنبي يقول لها: يا خديجة، من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال صلى الله عليه وآله: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى، وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالينا لتلين مني ما تلي النساء من النساء. فلم تقبل واحدة من النساء أن تأتي إلى السيدة خديجة، وجاء الوضع فإذا بالسيدة خديجة بينما كانت مغتمة لذلك، دخل عليها كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام 4 نسوة كأنهم من نساء بني هاشم. فلما رأتهن قالت إحداهن: لا تحزني يا خديجة، فإن رسل ربك إليك ونحن أخواتك. أنا سارة وهذه آسيا بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثوم أخت موسى بنت عمران، بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبتي حبيبك ونبيك وأمي أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها على نساء العالمين، وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة بها، صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.